أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذن بعد بيان المغايرة بين الأجزاء وبين الكل ولو بالاعتبار، يكون في الأجزاء مقتضي المقدمية، لكن يبقى إشكال آخر وهو ابتلاء دخولها في محل النزاع بمانع لزوم اجتماع المثلين الوجوبين فيها على القول بالملازمة، باعتبار أنها بما هي أجزاء ومقدمة تتصف بالوجوب الغيري، وبما هي كل تتصف بالوجوب النفسي، أو بما هي أجزاء في الكل تتصف بالوجوب النفسي الضمني، فيجتمع الوجوبان ولا يجدي بناؤه على المختار في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن تلك المسألة يفرض في مورد الاجتماع حيثيتان وعنوانان، ورد على كل عنوان حكم بخطاب، فيصح السؤال: هل هذا الواحد الخارجي من حيث هو متعنون بعنوان كذا هو غيره من حيث كونه متعنونا بالعنوان الآخر أم لا؟ إذا قيل غيره جاز الاجتماع، لأنه ليس اجتماعا بل كل حكم له موضوعه المستقل، وإذا قيل ليس غيره فهو واحد واجتماع الحكمين المتنافيين الأمر والنهي الوجوب والتحريم في الواحد محال بلا إشكال، وأما هنا فليس إلا خطاب واحد دل على الأمر والوجوب لهذه المجموعة بعنوان الكل الذي ينبسط منه عليها كأجزاء وجوب ضمني، وأما الوجوب الآخر فليس واردا في خطاب مأخوذا فيه عنوان خاص موضوعة وحيثية غير حيثية الخطاب الأول حتى يسأل السؤال السابق، وإنما العقل يستقل بناء على الملازمة بكون المقدمة واجبة عند الشارع الذي أوجب ذاها، وحكم العقل ليس موضوعه هذا الشيء المتحيث بحيثية المقدمة، والمتعنون بهذا العنوان، وإنما موضوعه ذات هذا الشيء في الواقع الخارجي، لأن هذا الحكم العقلي هو بملاك التوقف، والتوقف هو من الواجب على هذا الشيء في الخارج على ذاته بغض النظر عن عنوانه. نعم، حيثية كونه مقدمة له ويتوقف ذاك عليه تكون العلة لهذا الحكم من العقل بوجوب ذات هذا الشيء، فيكون شيء واحد قد انبسط عليه الوجوب الضني من الأمر بالكل، وهو نفسه استقل العقل بوجوبه غيرية لأنه مقدمة، فيكونان مجتمعين في واحد على كل حال. هذا بيانه، وقد تجد في الحواشي تعليقا عليه. إذن تبين أنه ليس لقائل أن يقول لا مانع من كون هذه الأجزاء محكومة بحكمين كل باعتبار، فإن تغير الاعتبار لم ينفع في تغيير واقع كون المتصف بالوجوبين والمحل لهما شيئا واحدا، فيكون من اجتماع المثلين في الواحد. ولعل من قال بالحكمين لم يرد وجودهما بالفعل، وإنما أراد ملاكيهما، وإن كان الموجود بالفعل منهما أي الحكمين واحدا، فيريد أن هذه الأجزاء من حيث إنها أجزاء في الكل وأمره أمرها ووجوبه وجوبها فيها ملاك الوجوب النفسي، ومن حيث لحاظها الآخر الذي هي به مقدمات فيها ملاك المقدمية وبالتالي ملاك الحكم الغيري. وأما الحكم بالفعل فليس لكليهما بل لواحد، وهذا الواحد هو ما قلناه من الوجوب النفسي خاصة ببيان أنه إذا امتنع اجتماع كل منهما فلا بد من نفي الآخر، والقول بواحد، وحينئذ نقول إن الوجوب النفسي أسبق، لأن الوجوب النفسي الضمني لهذه الأجزاء هو عين وجوب الكل نفسيا استقلاليا ينسب إليها فيقال ضمني، وإذا كان عينه فالوجوب النفسي للكل أسبق من الوجوب الغير للأجزاء بما هي مقدمات، لأن وجوبها كذلك رشحة من رشحات وجوب الكل نفسية ومعلول له، فيتأخر عنه. فإذا سبق الوجوب النفسي للكل تحقق معه الوجوب النفسي الضمني للأجزاء، فامتنع لحوق وجوب آخر من جهة المقدمية غيري. هذا ثم أمر رحمه الله آخر الكلام بالتأمل، وهو نفسه أوضح المراد بالتأمل في حاشية له على المتن. المصنف تعليقات على متنه في مواضع مختلفة، يبين وجوه تأمل، يبين بعض المطالب مثلا. هنا له تعليق يشرح فيها المقصود بالأمر بالتأمل، وحاصله بتوضيح أن ملاك مقدمية الشيء لشيء آخر أن يكون للشيء وجود في الخارج يتوقف عليه وجود الآخر. فإذا كان له وجود يتوقف عليه وجود الآخر كان مقدمة له، وهذا يستدعي الاستقلال بالوجود والإثنينية الوجودية، أي في الخارج أن يكون اثنين هذا وذاك، وهذا يتوقف عليه وجود ذاك، فيقال وجود هذا مقدمة لوجود ذاك، لا بد منها ولا يوجد ذاك من دونها. هذا يختزن ويستبطن افتراض استقلال ما نريد أن نقول إنه مقدمة بالوجود في الخارج، والتعدد الوجودي والإثنينية الخارجية الوجودية لا بمجرد اللحاظ والاعتبار. ومن هنا يبقى الإشكال حتى الأول، فإن الجزء في الخارج أو هذه المجموعة التي كانت محل الإشكال الأول ليس لها وجود مستقل، وجودات الأجزاء عين وجود الكل كما قلنا. ليس في الخارج إلا شيء واحد هو بلحاظ كل وبلحاظ أجزاء، لكن ذاتان واحد. فلم يتحقق ما هو المناط للمقدمية. هذا كله من أمر المقدمة الداخلية، ونحن عندما دخلنا في هذا البحث قلنا إنه يقسم فيه المقدمة إلى تقسيمات، أحدها وأولها تقسيمها إلى الداخلية وإلى الخارجية. عرفناهما على الإجمال عندما دخلنا في البحث، وسقنا البحث في الداخلية منها لما فيها من الإشكالين. وأما الخارجية فكما قدمنا هي ما كان خارجا عن المأمور به وله دخل في تحققه، يعني لا يكاد يتحقق المأمور به من دونه وإن كان خارجا عنه. قلنا هناك إن ذلك هو عبارة عن العلة التامة بأجزائها، لأن ما يكون خارجا عن شيء ولكن له دخل في تحققه ولا يتحقق من دونه لا يخلو من أن يكون المقتضي الذي يقتضي وجوده أو الشرط أو عدم المانع، يعني أحد أجزاء العلة التامة. يقول مصنف هنا: ذكر لهذه المقدمة الخارجية أقسام، ولكن لا يهم التعرض لها، وأنا أذكرها لك لتتميم الفائدة. فذكر لها أولا المقتضي، ويقال له السبب، والمقصود به المؤثر في وجود المقتضى، كالنار بالقياس إلى الإحراق في الورقة مثلا، حصول الإحراق أو احتراق الورقة مقتضى، مقتضيه هي النار، ويصطلح فيه أيضا بالسبب. إذا قيل سبب عادة اصطلاحا هو المقتضي. من جملة المقدمات الخارجية الشرط، والشرط هو الدخيل في تأثير المقتضي في المقتضى، كالمحاذات والتماس بين النار والورقة في حصول الاحتراق، فإنه لولا هذه المماسة بين النار والورقة لما حصل الاحتراق، مع أن اقتضاء النار تام، نار موجودة ملتهبة كأحسن ما يكون، وضعها على مسافة من الورقة يمنع حصول الاحتراق. فمن شرط تفعيل تأثير المقتضي في المقتضى في خصوص المثال هذا التماس، هذا التماس بينهما. فالشرط إذن دخيل في تأثير المقتضي، لا من باب أن المقتضي هو ناقص فيتم، المقتضي في نفسه تام، لكن يحتاج إلى شرط مثل هذا يفعل تأثيره. من جملة المقدمة الخارجية عدم المانع، نظير الرطوبة في الورقة في مثالنا، فإن المانع هو ما يمنع وجوده عن تأثير المقتضي في المقتضى، والرطوبة إذا وجدت في الورقة حتى مع محاذات النار لها والتماس بها لا تحترق الورقة، فوجود الرطوبة مانع وعدمها عدم مانع، وربما يقال عدمها شرط مثلا، كما أن ما كان وجوده شرط فعدمه مانع، إن هذه المحاذات شرط فعدمها مانع عن تأثير المقتضي للمقتضى. من جملة الأقسام التي ذكرت للمقدمة الخارجية ما يصطلح فيه بالمعد، والمعد شيء ليس له دخالة في تأثير المقتضي ولا دخالة مباشرة في المقتضى، أو فقل فضلا عن دخالة مباشرة في المقتضى، وإنما يوجب وجوده مجرد الإعداد والتهيؤ لتأثير المقتضي في المقتضى، ولذلك سمي معدة من قبيل أنك إذا أردت أن تشعل الحطب تجمع الحطب وتحضر النار أو الكبريت ونحوه مما يشعل به النار، تجعل الحطب في الموقد أو تحفر له حفرة صغيرة تضعه فيها، كل ذلك لا دخل له في تأثير النار، ولكن تهيئته توجب حصول الإعداد لعملية الحرق والاحتراق. وقع الاختلاف بينهم كما قال في تعريف هذه الأقسام بالنقض والإبرام بما لا فائدة في التعرض له والإطالة في شأنه، باعتبار أنه يمكن أن تعرف المقدمة الخارجية على اختلاف أقسامها بتعريف جامع تحت عنوان واحد دال وحاكن على وجود ملاك المقدمية الذي هو التوقف. كل هذه الأقسام مهما اختلف خصوصياتها فإنها تشترك في التوقف عليها لشيء آخر، فيمكن صوغ تعريف واحد جامع ويغض النظر عن خصوصيات كل واحدة، فيقال مثلا المقدمة الخارجية كل أمر خارج عن الماهية المأمور بها لا تتم هذه الماهية إلا به، في المقتضي هذا المعنى موجود، خارج لا يتم الإحراق إلا به، في الشرط كذلك، في عدم المانع وحتى في المعد صحيح ليس له دخالة في التأثير، ولكن من دون هذه المهيئات لن يحصل عملية إحراق. إذا ما عندك كبريت ولم تجمع الحطب وليس لك موقد مثلا تضعه فيه ويبقى هكذا في العراء في الهواء أو مبعثر مثلا، ولن يحصل احتراق. جميع هذه الأقسام مهما اختلفت خصوصياتها تجتمع تحت هذا التعريف، مع الالتفات إلى أنه في خصوص الشرط صحيح أنه مقدمة خارجية، والمقدمة الخارجية كما قلنا خارجة عن ماهية المأمور به، ولكن الشرط يلحظ فيه تقيد المشروط به، ويكون التقيد به داخلة على ما بينا مرارا من الفرق بين الشرط والجزء، فالشرط ذاته خارجة لكن التقيد به داخل هذا بس من الخصوصيات يلتفت إليه. وهذا المعنى للمقدمة الخارجية بحسب الظاهر لا يرد عليه شيء مما ذكر في المقدمة الداخلية، وذلك لأن الإثنينية والتعدد مفروضان، النار غير الاحتراق، التماس بين النار والورقة غير الاحتراق، غير ذي المقدمة. وهكذا في الكل، الإثنينية والتعدد في الوجود خارجان حاصلة بالوجدان، وكذلك التوقف مفروض. سيبقى خصوصية السابق، هذه أيضا كلها سابقة، لكن هناك كلام في المقدمة المتأخرة، الشرط المتأخر يصح لا يصح، في العقليات لا يصح حتما، في الشرعيات ماذا، كلام يجيء في محله. السابق حيث يعتبر مفروض متحقق، ماذا تريد في المقدمة أكثر من كونها ذات وجود مستقل سابق على ذي المقدمة، يتوقف عليه وجود ذي المقدمة، كل خصوصيات المقدمة موجودة في هذه الأمور التي نصطلح فيها بالمقدمة الخارجية. بالمثال في الشرعيات الوضوء، الطهارة التي لا يدركها عقلي، ولكن الشارع بخطاب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كشف عن مقدمية الطهارة الوضوء للصلاة. وهذه المقدمية عرفناها من هذا الخطاب، فهذا شيء خارج عن الصلاة، منحاز ومستقل بوجوده عن وجودها، سابق في تحققه عليها، وفيه ملاك توقفها عليه كما كشف عنه الخطاب الشرعي، فهذه مقدمة خارجية. في العقلي من ذلك خذ ما شئت من أمثلة طرحت خلال البحث، قطع المسافة وطي الطريق إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج أمر خارج عن حقيقة الحج ووجوده، ومستقل بالوجود، متقدم عليه، لا يتحقق الحج من دونه، متوقف يعني عليه، فهذا أيضا مقدمة خارجية عقلية، ذاك شرعية. إذن هذه الأقسام المجتمعة تحت عنوان المقدمة الخارجية ليس فيها قصور من أي جهة من الجهات في عدها مقدمات ودخولها في محل النزاع. قال: فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري، لكن باعتبارين، فباعتبار كونه في ضمن الكل يعني جزءا واجب نفسي ضمني، وباعتبار كونه مما يتوسل ويتوصل به إلى الكل واجب غيره، فهذا محال. اللهم إلا أن يريد المتوهم أن في الجزء ملاك الوجوبين لا كلا الوجوبين، وإن كان واجبا فعلا بوجوب واحد، أي واحد الآن يقول بكلمة واحدة، بكلمة واحدة شوف يقول لك عندما يستحيل اجتماعهما لابد من وجود واحد هو النفسي لسبقه، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه. إلى الآن ما كان قال أنه مع الاستحالة لابد من، طبعا الاستحالة تفيد لابد من انتفاء الاجتماع وجود الاثنين، لكن انتفاء الاثنين والاجتماع يكفي فيه انتفاء واحد وبقاء واحد، يصدق حينئذ أنهما ليسا مجتمعين. فإذا أمكن لابد إذا كان من سبب يسوغ به وجود واحد، ما إذا كانا متقارنين يصبحان متمانعين، علة هذا ومقتضيه مانع عن تأثير مقتضي الآخر، فربما لا يوجدان جميعا، لكن إذا كان من وجه لوجود واحد وتأثره من علته من دون مزاحمة الآخر فيحكم به. يقول يكون محكوما بوجوب واحد نفسي، ليش النفسي ولماذا ليس الغيري؟ لسبقه، لأنه جاء من خطاب النفس الضمني، جاء من خطاب النفس الاستقلالي المتعلق بذي المقدمة، وهو أسبق من وجوب المقدمة لأن هذا مترشح من ذاك ومعلول له. فتأمل جيدا، هذا كله في المقدمة الداخلية، وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحقق المأمور به، لا يكاد المأمور به يتحقق بدونه، هذا ضابطه العام. وقد ذكر لها أقسام، وأطيل الكلام في تحديد وتعريف وضابط هذه الأقسام بالنقد والإبرام، إلا أنه غير مهم في المقام، وبذلك يتم الكلام في التقسيم الأول. التقسيم الثاني للمقدمة هو تقسيمها إلى أقسام ثلاثة: المقدمة العقلية والشرعية والعادية. أما العقلية فهي ما استحال وجود الشيء من دونه استحالة واقعية تكوينية يدركها العقل، مثل تحقق الاحتراق في الورقة من دون النار أو من دون التماس بين النار والورقة، عقلا يقال هذا محال، هذه النار تحرق هذه الورقة من دون أن تكون بحذائها، هذا مستحيل. فالاحتراق في الورقة يدرك العقل توقفه على هذا التماس واستحالته من دونه، فما كان شأنه هذا يسمى مقدمة عقلية. وبهذا في العقليات، في الشرعيات أيضا أقصد فيما كان المتوقف أمرا شرعيا يمكن تصور هذا إذا كان له شرط واقع عقلي، مقدمة واقعية عقلية، كما ذكرناه في مثال الحج. الاحتراق الذي هو أمر تكويني له أيضا شرط واقعي تكويني، هي المحاذاة، يدرك العقل توقفه عليه وامتناعه واستحالته من دونه. فالمحاذاة مقدمة عقلية في الاحتراق. الحج الذي هو واجب شرعي له أيضا مقدمة واقعية، يدرك العقل توقفه عليها وامتناعه من دونها، مثل قطع المسافة وطي هذه الطريق الطويلة إلى المشاعر. من دون هذا لا يكون حج. العقل مستقل بإدراك ذلك. هذا وذاك يسمى مقدمة عقلية، وإن كان ذو المقدمة في الأول عقليا واقعيا، وفي الثاني أو تكوينيا إذا شئت، وفي الثاني شرعية. هذا القسم داخل في محل النزاع، لأن المفروض فيه على ما بينا توقف ذي المقدمة عليه، وأدرك العقل هذا التوقف فيصح له أن يسأل في خصوص ما كان المتوقف على مثل هذا واجبا شرعيا الذي هو محل الكلام، مثل الحج. فالعقل الذي أدرك توقف الحج على قطع المسافة له أن يسأل هل هناك ملازمة بين أن يكون الحج واجبا عند الشارع وبين أن يكون ما يتوقف الحج عليه من مثل قطع المسافة واجبا عنده أيضا أو لا، بعد الفراغ عن أصل الملازمة بين كونه مطلوبا للشارع وبين كون هذا لا بد منه ولازما عقلا. قلنا لا بدية المقدمة ولزومها عقلا ليس محل الخلاف، والملازمة بين وجوب الشيء بأي وجوب، بوجوب عقلي أو شرعي، وبين لزوم ولا بدية مقدمتي عقلا لا الملازمة، الملازمة دائما عقلية، إلا بدية عقلا في المقدمة، كونها لازمة عقلا، كونها واجبة بوجوب عقلي، الملازمة التي طرفها ولازمها الوجوب العقلي المقدمة مسلمة. السؤال أنه هل هناك ملازمة بين الوجوب الشرعي لشيء وبين الوجوب الشرعي أيضا لمقدمته؟ هذا السؤال يصح طرحه هنا بعدما فرض التوقف بالنحو المذكور. فهذا القسم داخل في محل النزاع. أما المقدمة الشرعية فالمقصود منها ما استحال وجوده وتحققه من الواجب خارجا من دونها بحكم الشارع. الشارع بين توقف الواجب عليها وأنه لا يتم من دونها، مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فبعد أن بين الشارع شرطية الطهارة في الصلاة تكون الصلاة المطلوبة للشارع المحكوم بصحتها عنده مما يستحيل وجودها من دون الطهارة. لكن لما كان الشارع هو قال هذه مقدمة تلك، الذي هو عبارة أخرى عن أن تلك تتوقف على هذه ولا توجد من دونها، فهو الذي قال إن هذه مقدمة، وهو الذي قال إنها مستحيلة من دونها. فالاستحالة من جهة حكم الشارع بالتوقف بينهما. ولولا هذا البيان من الشارع ما كنت لتدرك بعقلك توقف الصلاة على الطهارة. وهذا هو الفرق بين هذا القسم وسابقه. هناك قال الشارع أم لم يقل؟ أنت تدرك بعقلك وحدك أن الحج لا يكون إلا بكذا وكذا من المقدمات، كتهيئة راحلة تركبها في الطريق، وزاد طبعا في ذاك الزمان يحتاج إلى الزاد، اليوم تستطيع أن تسير من دون زاد، تتوقف في الطريق في محطات ومنازل للتزود تسمى مطاعم، لكن قديما كان يحتاج إليه. الراحلة المركب يحتاج إليه اليوم، ثم السير مثلا، العقل يدرك كل هذا. أما في هذا القسم الثاني الشرعية لا يدرك العقل التوقف بين مثل الصلاة والطهارة من دون أن يقول الشارع إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الأيام. هذا القسم الثاني الشرعية أورد عليه المصنف برجوعه إلى المقدمة العقلية، وذلك لأن التوقف على هذه المقدمة شرعا لا يكون إلا بعد أخذ الشارع لها في ذي المقدمة شرطا. إذا قال الشارع لا صلاة إلا بطهور مثلا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وشرط هذه المقدمة التي نصلح فيها بالشرعية في الواجب، حينئذ يكون هناك توقف للواجب على هذه المقدمة بحكم الشارع. لكن بعد أخذه لهذه المقدمة شرطا في الواجب يدرك العقل توقف الواجب عليها، وذلك لأنه إذا أخذت فيه شرطا فالعقل يدرك كلية وكبرى تقول لا مشروط من دون شرطه، فيدرك التوقف ويدرك استحالة وجوده من دون هذا الشرط الذي أخذه الشارع، ويكون عنده بمنزلة التوقف العقلي مثل توقف الاحتراق على التماس بين النار والورقة. كيف هناك يدرك أن الاحتراق لا يمكن أن يكون من دون التماس، هنا الآن هو يدرك أن الصلاة لا يمكن أن تكون من دون الوضوء. الفرق أن هناك أدركه ابتداء، لكن هنا أدركه بعدما قال الشارع الطهارة شرط، لا صلاة إلا بطهور. لكن آخر الأمر كلاهما يدرك العقل فيه هذا التوقف. وإن شئت بعبارة أخرى فقل مرة تفرض أن الشارع لم يأخذ هذه المقدمة شرطا عنده في الواجب، وأخرى تفرض أنه أخذها شرطا، فعلى الأول لا توقف أصلا ولا مقدمية ولا كلام لنا هنا، وهذا خلاف الفرض، وإنما الكلام على الثاني، وهو أن يكون قد أخذ هذه المقدمة شرطا فيما هو المأمور به عنده، وإذا أخذها كذلك كان بينها وبين مشروطها توقف ومقدمية. لكن في هذا الفرض وعندما أخذها الشارع شرطا الكاشف عن وجود التوقف بينها وبينه، العقل يدرك حينئذ بمجرد أن يقول هذا شرط توقف مشروطه عليه بعد هذا البيان من الشارع، واستحالة تحقق الواجب من دونها، لقاعدة عقلية مطبقة هنا تقول إن المشروط عدم من دون شرطه، إن المشروط يستحيل وجوده من دون شرطه. هذه القاعدة العقلية هي نفسها التي يستند إليها العقل في موردي المقدمة والشرط العقلي والمقدمة والشرط الشرعي. هناك في العقل مثل قطع المسافة للحاج يدرك بنفسه أولا مقدمية وشرطية قطع المسافة لأداء الحاج من جهة ما يدرك في هذه المقدمة من توقف للحاج عليها، ثم يطبق كبرى يستحيل وجود هذا من دونه، فهنا يسأل هل يلزم من ذلك واجب عنده أو لا. في الشرع نفس الشيء، الفرق أن صغر الشرطية هناك أدركها وحده، هنا كشفها الشارع فقال الوضوء شرط. لما قال الوضوء شرط جاء العقل وقال يستحيل وجود المشروط من دون شرطه، فيكون هذا من جهة العقل، وترجع المقدمة الشرعية إلى العقلية، لأن المناط في عقلية تلك هو كون وجود المشروط من دونها محالا بنظر العقل، هذا المناط موجود هنا. فإذا على هذا لا يكون فرق بين العقلية والشرعية، فقط الفرق في بيان الصغرى، مرة الصغرى يبينها الشارع ومرة يدركها العقل ابتداء، لكن على التقديرين هذه الاستحالة التي على إدراكها وتطبيقها المدار في البحث، ليقال ما دام هذا لا يتم ولا يوجد من دون هذا، فلنا سؤال هل هناك ملازمة إذن بين وجوبه عند الشارع ووجوب الثاني الذي لابد منه فيه عنده أيضا أو لا. هذه الاستحالة التي عليها المدار هي بحكم العقل. هذا كلامه. وربما يجيء شيء من الاعتراض عليه فيما يأتي. أما العادية فتتصور بنحوين. النحو الأول ما لا توقف لذي المقدمة عليه ويتم ذو المقدمة من دونه، ولكن جرت العادة على الإتيان بهذا قبل هذا أمامه، مثل جريان العادة بلبس الثوب أو الحذاء قبل الخروج من الدار، فإنه من الواضح أنك تستطيع أن تخرج من الدار حافيا عاريا، لا يحتاج هذا إلا شيء من قلة الخجل مثلا، لكنه غير مستحيل التحقق. وإنما العادة قامت على أن يرتدى الثوب وينتع على الحذاء قبل الخروج، مثل هذه العادية حتما لا ترجع إلى العقلية لعدم توقف فيها، بينما يفرض مقدمة وبين ذي المقدمة. ولكن بنفس الملاك وهو عدم وجود التوقف بينهما الذي به نقول لا ترجع إلى العقلية، بنفس هذا الملاك نقول هي أصلا خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع والكلام هو في الملازمة بين وجوب واجب شرعا وبين وجوب ما لهذا الواجب الشرعي عليه توقف ويستحيل وجوده من دونه، هذا محل الكلام. وأما ما يمكن أن يوجد من دون الشيء، وأما ما يمكن أن يوجد الشيء من دونه، فليس محل النزاع والسؤال أصلا، وليس مقدمة رأسا. فهي لا توقف فيها، ولذلك لا ترجع إلى مقدمة عقلية، ولكن من جهة عدم التوقف هذا هي خارجة رأسا عن محل النزاع. هنا قسم آخر من العادية فيه كلام أكثر، قال: ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية في بعض الطبعات. فالعقلية هي ما استحيل بالياء، وهذا خطأ. استحال لا يأخذ مفعولا به حتى يبنى للمجهول، ولكن في الخط القديم يرسم بالياء بعد الحاء فوقها ألف، يسميه جناب الشيخ واحدا، فتقرأ استحال. بعض الطباع ربما اشتبه عليه هذا الأمر وطبعها بهذا الشكل، لكن هي ما استحال واقعا وجود ذي المقدمة بدونه واقعا بمقتضى التكوين وإدراك العقل لذلك. والشرعية على ما قيل ما استحال وجوده. ليش على ما قيل؟ لأنه يشكك في وجود شرعية ويرجعها إلى العقلية. والشرعية على ما قيل ما استحال وجوده بدونه، يعني ما استحال وجود المقدمة بدونه شرعا. استحال عند الشارع، شارع قال مستحيل، شارع قال لا صلاة إلا بطهور. لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك أي وجود ذي المقدمة شرعا. ما معنى أنه صار مستحيل شرعا؟ أن الشارع قال هذا شرط ولذلك لا يكون هذا من دونه. لا صلاة إلا بطهور، تقول لا توجد الصلاة من دون الطهور، لكن تقول أيضا إن الطهور شرط في الصلاة ولذلك لا توجد الصلاة إلا بطهور. فإذا لا يصبح مستحيلا شرعا وجود ذي المقدمة من دون هذه المقدمة إلا إذا أخذ هذا الشرط وهذه المقدمة في الواجب شرطا وقيدا. لكن إذا أخذه الشارع شرطا وقيدا فالعقل يدرك الاستحالة حينئذ. إذا كان المقدمة ما استحال وجود الشيء من دونه، فإذا كان ما استحال عقلا فهي عقلية وما استحال شرعا فهي شرعية. وفي هذه الشرعية قبل أن تقول استحال شرعا هناك شيء جعله الشارع وهي الشرطية، قال هذا شرط لذلك يستحيل عنده شرعا تحققه من دونه. لكن إذا قال هي شرط أدرك العقل هذه الاستحالة أيضا وأصبحت مستحيلة عنده. فإن استحالة وجود المشروط من دون شرطه مسألة عقلية. لذلك قال واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا، فهذه ترجع إلى العقلية. وأما العادية قلت لها قسمان، القسم الأول هذا فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة أتت على هذا، وإلا فهي يمكن بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها، إلا أن العادة جرت على الإتيان بذيها بواسطتها. الخروج جرت عادتي على الإتيان به لابسة مع اللبس، وإلا ويتحقق عارية. فهي هذه إن كانت بهذا المعنى فهي، وإن كانت غير راجعة إلى العقلية. لماذا؟ لعدم توقف رأسا. ومقصود من عبارة غير راجعة إلى العقلية أن يقول يعني فليس فيها الإشكال المتقدم في الشرعية حيث أرجعناها إلى العقلية ونفينا كونها قسما خاصة، لكن لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع بنفس الملاك الذي لا ترجع فيه العقلية، وهو أنه لا توقف هنا. هي أيضا ليست مقدمة رأسا ولا تدخل في محل النزاع، فإن الواجب يتم من دونها، والكلام هنا فيما لا يتم الواجب إلا به، بقية الكلام تأتي. والحمد لله رب العالمين.